لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقد ذكر الله في كتابه قصة يوسف في سورة سماها بسورة يوسف، فسورة سورة سميت باسم نبي من أنبياء الله، ما قرأها محزون إلا أزال الله حزنه. نزلت في المرحلة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي قصة وهي سورة تحكي قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، إنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لله درك من نبي معتبر، رؤياك حق في الطفولة والصغر. يا أيها الصديق حسبك رتبة، الشمس تسجد والكواكب والقمر، وقميصك الميمون سر حكاية، آيات ربك للذي قد يعتذر، فيه البراءة من مكائد كيدهم، وبه البشارة للذي فقد البصر، الحسن والإحسان منك موائد، قالوا ملاك ليس من دنيا البشر، وعفت ثم عفوت عمن قد ظلم، عقبى التقى هذا وعقبى من صبر، هذا سبيل السالكين لربهم، ما ضرهم كيد إلى المولى نظر. فمع سورة يوسف دروس وعظات وعبر، قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وعففت ثم عفوت عمن قد ظلم، عقبى التقى هذا وعقبى من صبر. إن يوسف عليه السلام يضرب لنا أنموذجا في العفة والطهارة وفي حفظ الفرج من الحرام. يوسف عليه السلام تراوده امرأة العزيز وهو شاب ممتلئ شبابا، وهي التي دعته وراودته، وهي التي غلقت الأبواب، وكان فتى عندها فهي سيدته، وكان غريبا فالفضيحة في حقه أقل إذا كان غريبا، وهي التي أمرته فغلقت الأبواب وهو شاب في عنفوان الشباب، وهي التي قالت هيت لك. ولكن يوسف عليه السلام مع قوة الدواعي قال كلمته التي تملأ القلب إيمانا ومراقبة وعفة وطهارة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال يوسف معاذ الله، أرادت منه أن يفعل الفاحشة مع توفر أسبابها، إلا أن يوسف تذكر الله في هذه اللحظة، فغلب حب الله ومراقبة الله غلبت في نفس يوسف عليه السلام على شهوته ونشوته عليه السلام، فقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يا أمة الإسلام، العفة كلمة جميلة معناها الامتناع عما لا يحل ولا يجمل، الامتناع عما لا يحل ولا يجمل. فهذا يوسف امتنع عما لا يحل وهو فعل الفاحشة، وعما لا يجمل وهو فعل القبيح مع هذه المرأة. هذا الدين وضع المعززات والمؤكدات حتى يبتعد الناس عما لا يحل وعما لا يجمل، وأكد هذا المعنى وذكر أن هذا الأمر في الشرائع القديمة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وشدد الشرع في انتهاك العفة والطهارة، فجعل حد الزنا للغير المحصن جلد 100 وتغريب عام، يحصن فجعل حده الرجم في دين الله تعالى، وهي عقوبة من أقسى العقوبات، لكنها رحمة على المجتمع كله وحفظ للمجتمع من الضياع والانسياق وراء الشهوات. إن مسألة العفة والطهارة التي ينبغي أن يربى الشباب عليها هي قيمة إنسانية، هي قيمة إنسانية، هي قيمة أهل النخوة والشهامة. كان يعرفها العرب قبل الإسلام، كان يعرفها العرب قبل الإسلام. ذكر الإمام ابن إسحاق في قصة هجرة أم سلمة رضي الله عنها أنها لما أرادت الهجرة مع زوجها أبي سلمة وكان يجعلها معه على ناقته، قال: فاعترض قومي بنو المغيرة فقالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، ولكن لا ندعك تأخذ ابنتنا. قال: فأنزلوني عن البعير وأخذت ولدي. فلما سمع ذلك بنو عبد الأسد قالوا: لا نجعلها تأخذ ابننا. قال: فما زالوا يتجاذبوا ولدي حتى خلعوا يده. قال: فكنت أنا في مكان وزوجي في مكان وولدي في مكان، فزوجها أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة وهي عند أهلها بني المغيرة في مكة، وابنها عند أهل زوجها بني عبد الأسد. قالت: وكنت أمضي إلى الأبطح، أجلس هناك وأبكي حتى مضت سنة وأنا على هذا الحال، حتى أشفق علي بعض بني عمي فقالوا: ارحموا هذه المرأة وألحقوها بزوجها. قال: فأرادوا إلحاقي بزوجي، فعندما رأى ذلك بنو عبد الأسد أعطوني ولدي. قال: فأعطوها ولدها، ثم لما أرادت أن تمشي به جعلته على البعير ومضت، ما معها إلا الله الذي يحفظها ويكلأها. قال: فلما كنت عند التنعيم وإذا بعثمان بن طلحة، قال: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت أم سلمة: إلى زوجي في المدينة. فقال لها: ومن معك؟ قالت: ما معي إلا الله وابني هذا. فقال لها عثمان بن طلحة: والله ما لك من مترك، كيف تذهبين وحدك في صحراء قاحلة لمدة 10 أيام على البعير؟ والله ما لك من مترك. قالت رضي الله عنها: فأخذ بخطام الناقة ثم جعل يسوق دابتي، والله ما صحبت رجلا كان أكرم منه. اسمعوا رحمكم الله، كان مشركا عابد وثن في جاهلية، لكن اسمعوا ماذا فعل. يقود هذه الناقة. قال: وكنت إذا نزلت منزلا أنزلني ثم استأخر عني، فإذا نزلت عند شجرة اضطجع في ظل شجرة أخرى، فإذا أردت أن أركب على البعير قال: أناخ البعير ثم استأخر عني، يعني ابتعد عني، وهو مشرك وهو عابد وثن وهو من أهل الجاهلية، ثم استأخر عني، فإذا ركبت قال: أخذ بخطام الناقة. قال رضي الله عنها: فما زال كذلك حتى قدمنا المدينة على ديار بني عمرو بن عوف، فقال لها: إن زوجك هنا فسيري على بركة الله، ثم قفل راجعا إلى مكة. قالت رضي الله عنها: فما صحبت رجلا كان أكرم منه. إن أهل النخوة يعرفون هذه القيمة الإنسانية، العفة، الطهارة، النخوة، عدم الكلام عن النساء، عدم النظر إلى النساء. أهل القيمة الإنسانية يعرفونها، وأهل الديانة يخافون الله في شهواتهم، أهل الدين يخافون الله في شهواتهم، يعلمون أن ربا يراقبهم. وعفة العبد سبب لتفريج كربته، تقواه وحفظه لفرجه سبب لتفريج كربته. ألا تذكرون معي قصة الثلاثة نفر الذين سدت عليهم الصخرة؟ فما الذي نجى أحدهم؟ بل ما الذي نجاهم؟ إنه توسل كل واحد منهم بعمل صالح أخلص فيه لله.
فواحد منهم توسل بعفته وطهارته لما تمكن بابن عمته وكانت من أحب الناس إليه وجلس منها كما يجلس الرجل من المرأة. ماذا قالت له؟ قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. سمع كلمة اتق الله فارتعدت فرائصه وخاف من ربه وعلم أن مراقبة الله أولى من شهوته ولو كان في هذه اللحظة. فقال: فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عني عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة، إن عفتك كانت سببا لتفريج الهم عنه، إن عفتك وحفظك لفرجه سبب لمحبة الله لك، سبب لدخولك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن لك له الجنة، إن هذا الضمان بجنات النعيم، بالنعيم المقيم، فضل عظيم عليم. ينبغي أن يسعى كل واحد منا أن يحفظ فرجه من الحرام وأن يحفظ بصره من الحرام. لما أيها الإخوة؟ لأن حفظ المجتمعات بهذا، إن حفظ المجتمع عندما ينشأ الرجل على الطهارة وعلى الحلال الطيب. أيها الشباب، أيتها الفتيات، أيها الرجال، أيتها النساء، نحن جئنا من أصلاب آباء طاهرين ومن أرحام أمهات طاهرات بطريقة عفيفة شرعية، واليوم هذه الطريقة الشرعية التي توارثناها عبر مئات السنين، اليوم هذه معرضة للخطر. نحن الذين نفتخر من مئات السنين باسم عفيف، الولد نسميه عفيف، والبنت عفاف، والعائلة شريف والشريف وطاهر وشرف، توارثنا العفة والشرف مئات السنين. الآن الأجيال على وجه الأرض في خطر عظيم، والمجتمع يتهاوى من هذه الناحية ويخاف عليه، وإذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إنا نزلت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، إن سماعنا بهذه الأمراض التي لم تكن في أسلافنا إنما هو بسبب رائحة الفاحشة التي تنتشر في المجتمعات، سماعنا بالأمراض التي لم تكن في أسلافنا. وفي رواية صحيحة: ما ظهرت الفاحشة بقوم قط إلا فشى فيهم الموت. ألا تسمعون بكثرة موت الفجأة؟ إلا فشى فيهم الموت، يعني تنتشر الأمراض، ينتشر الموت بين الناس. بل الأعظم من هذا في حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهرت الزنا، ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فنخاف على المجتمع، نرى مجتمعات تتهاوى وتتهالك من جراء عدم الحفاظ على العفة والطهارة. أيها الشاب، أريدك أن تحفظ نفسك، إن زماننا زمن الفتن، احفظ نفسك من الحرام، احفظ نفسك من الرذيلة. انضجت القنوات في صدر البيوت، وسر السفور على شباك العنكبوت، وتجمهر الشيطان في الليل الصمود، فاصرخ معاذ الله من درب المشين، إني أخاف الله رب العالمين. فإذا سعت فتن الحياة تبش لك، وتبرجت في خلوة الرقباء لك، وأتت تدندن في الحياة بهيدلك فاصرخ معاذ الله من درب النشيل إني أخاف الله رب العالمين. إذا أطلت الفتن برأسها وتبرجت الشهوات وأردت نصيبها فاصرخ كما صرخ يوسف عليه السلام فاستعصم، استعصموا بدينكم، استعصموا بربكم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. تذكروا نبي الله يوسف عليه السلام واستعصموا أمام الشهوات، استعصموا أمام المغريات، كونوا عبيدا لله على أي حال. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. تذكر موقف مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه، وقد كان يأخذ الأسارى من مكة إلى المدينة، كان أهل مكة يأسرون ضعفاء المسلمين، فيأتي بعض المسلمين من المدينة يأخذون هؤلاء الأسارى يحملونهم ثم يذهبون بهم إلى المدينة. تخيلوا هذا العمل الشجاع البطولي من شاب امتلأ شبابا، إنه مرثد ابن أبي مرثد، أتى في ليلة من الليالي عند أسير من الأسارة فاقترب عنده، قال فبينا أنا كذلك إذ رأتني امرأة، رأت ظلي امرأة في ليلة مقمرة، قال فصاحت فقالت يا مرثد، فالتفت وإذا هي عناق، وعناق كانت بغيا من البغايا في الجاهلية. قال فقالت يا مرثد، قال فالتفت فإذا هي عناق وكان يفعل معها الفاحشة قبل الإسلام، فقالت له يا عناق بت عندنا الليلة، قالت له يا مرثد بت عندنا الليلة. فقال لها مرثد بن أبي مرثد بلغة العفة والطهارة ومراقبة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، قال لها بلغة المراقبة لله، قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا، يا عناق إن الله حرم الزنا. فلما سمعت ذلك صاحت بأعلى صوتها يا أهل مكة، يا أهل مكة، هذا الذي يأخذ الأسارى. قال رضي الله عنه فوليت هاربا فتبعني ثمانية من الرجال حتى دخلت بعض زقاق المدينة، حتى دخلت بعض زقاق المدينة، قال فأعماهم الله عني حتى بال أحدهم فجاء بوله على رأسي إلا أن الله حفظني منه. قال رضي الله عنه فجئت فأخذت الأسير واحتملته حتى أتيت به المدينة. مرثد ابن أبي مرثد شاب من الشباب ونفسه تريد الشهوة، لكن اسمعوا رحمكم الله إلى هذا الموقف. قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتأذن لي أن أنكح عناقا؟ الزنا حرام. أتأذن لي يا رسول الله أن أنكح عناقا؟ أريد أن أتزوجها بالحلال يا رسول الله. دل ذلك أن نفسه تريدها وأن الشهوة تميل إليها، ولكنه عفيف طاهر يأبى الحرام. فقال يا رسول الله أتأذن لي أن أنكح عناقا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، فنزل قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فكف مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه مع شدة شهوته إليها. أرأيتم كيف امتنع عما لا يحل وامتنع عما لا يجمل؟ واحد يقول والله ثقيل يا شيخ، لا سيما الآن مع انتشار المصائب هذه الخلويات والمواقع الفاحشة والمواقع الداعرة وانتشار التبرج، والله صعب يا شيخ. منقول صحيح صعبة، لكن والله الامتناع عنها لذة. اسمعوا وافتحوا مسامع القلوب لما يقوله حذيفة رضي الله عنه، أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلم الصحابة بالفتن. اسمعوا ماذا قال حذيفة كما روى الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال حذيفة رضي الله عنه: الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، والباطل خفيف وهو مع خفته وبيء، وترك الذنب أسهل من طلب التوبة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. الحق ثقيل، نعم ثقيل، غض البصر في زماننا ثقيل لكنه مريء. الباطل خفيف ولكنه مع خفته وبيء. ترك الذنب أيسر وخير من طلب التوبة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، الذي قدر الأيام دولا بعدله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. ثم أما بعد، لقد وضع هذا الدين الضمانات الوقائية لحفظ الرجال والنساء من الوقوع في الفاحشة، فمنها أنه أمر بالزواج وأمر بالنكاح وحث عليه. أيها المسلمون، إن أعداءنا يخططون لنا ويدبرون لنا ويريدون إشاعة الفاحشة بيننا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنهم قد نشروا الاختلاط كما تكلمنا في الخطبة الماضية، يستطيعون أن يفصلوا تعليم البنات عن الشباب، لكن نشروا الاختلاط في التعليم، في الوظائف، في الشركات الحكومية والخاصة، في الطرقات، نشروا الاختلاط في كل مكان. يقترب الشاب من الفتاة، ثم من مكرهم نشروا الوسائل المهيئة لذلك، بل المهيجة لذلك، نشروا المواقع الفاسدة، القنوات المدمرة، نشروا المجلات الكاسدة التي تحث على العهر والفجور، فتحوا أبواب الحرام، نشروا التبرج بين النساء. طيب، واحد يقول أنا اختلاط وفتحوا أبواب الشر، لا، أنا أريد أن أذهب إلى الخير، أريد الزواج، أريد الحلال. فجعلوا خطة أخرى، نشر العادات السيئة لتعسير الزواج، ونحن نساهم فيها. المجتمع الآن يساهم في تعسير الزواج، المجتمع بأي شيء؟ بالعادات البالية التي لا تمت لدين الله بصلة، فيعسرون الحلال، يعسرون الحلال. شاب يقول أنا بدي أتزوج، أنا بديش كل الحرام هذا اللي أمامي، ما بدي أطلع عليه، بدي الزواج. طيب تعال، هاتوا 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 هات حتى يصير معاه هتهات، يصير معاه حول. يقول لك أعوذ بالله، أتزوج وين بدي أخرب بيتي؟ أعوذ بالله. فموصل 35 و40 سنة يقول لك بدي أكون نفسي. كون نفسك يا حبيبي، بدي أكون نفسي. 35 سنة بدي أكون نفسي، لسه بداية حياة. لماذا؟ المجتمع عسر. خير النكاح أيسر. أين تطبيق هذا؟ عندنا أهل المسجد. خير النكاح أيسر. أهل المسجد، أهل المساجد، أهل الدين، أهل القرآن، أين عندهم خير النكاح أيسر؟ أين التيسير في النكاح؟ أين التيسير؟ مليون للمرأة، تيسير صداقها، وتيسير نكاحها، وتيسير خطبتها. قال عروة: وأنا أقول إن أول شؤم المرأة تعسير مهرها وتعسير نكاحها وخطبتها، من شؤم المرأة. أين التيسير في المجتمع؟ أين فتح أبواب الحلال؟ فالشرع حثك أنك تيسر، ما تعسر على الشباب. فنحن نساهم الآن، نحن الذين نساهم في خطط أعدائنا. الشباب ما بدهم الحرام يتجهوا للحلال فيجد الأبواب مغلقة، يجد الباب صعب، بينما الحلال ميسر أمامه. ثم الشرع حث على غض البصر، وهي عبادة تتعبد لله بها في كل يوم آلاف المرات. لا تظن يا أخي أن العبادة الصلاة والصيام تقرأ قرآن فقط، أنت وانت ماشي في الطريق تتعبد لله آلاف المرات بغضك لبصرك، إنك بغضك لبصرك تحفظ قلبك. يقول عبد الله بن مسعود: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. إن الشباب الذين يغضون أبصارهم، نعم مهيئ أنه يفتح المواقع الفاسدة بين يديه الخلوي، بيفتح مش مشكلة، وبنظر للنساء مش مشكلة، لكن الشاب التقي الذي يغض بصره تجد النور في وجهه. قال بعض السلف: من غض بصره أطلق الله بصيرته، من غض بصره أطلق الله بصيرته، فيمتلئ القلب إيمانا بغض البصر. إنك إذا غضضت بصرك عن الحرام تعبدت لله بهذه العبادة، رزقك الله الحلال الطيب، رزقت لذة العبادة، رزقت الفراسة، ترزق الفراسة، استحضرت معنى الخشية. يروون أن ملكا من الملوك أتى بثياب حسنة فوضعها في قصره، ثياب النساء، ثم أتى بأزواجه، وكان الملك شابا، أتى بأزواجه وبناته لكي يخترن من هذه الثياب. فلما جئنا وكان الوزير عند الملك، فامرأة من أزواجه تحيرت أي الثياب تختار، فنظرت إلى الوزير كأنها تستشيره، فأشار إليها بعينه أن هذا الثوب أجمل أحسن. في تلك اللحظة وقع بصر الملك على الوزير وهو يغمز تلك المرأة، أي يشير إليها إلى ذات الثوب، لا يغمزها فاحشة لكن يغمزها يشير إليها إلى ذات الثوب. فرجع الوزير مهموما مغموما، ماذا أفعل؟ كيف سأعتذر للملك؟ هذه غمزة غمزتها، كيف سأعتذر للملك؟ فجعل بعد ذلك لا يدخل على الملك إلا يغمض عينه ويفتحها، يوهم الملك أن بعينه مرضا، يفتح العين ويغلقه، يفتح العين ويغلقها، حتى مضى على ذلك السنوات الطوال. فلما حضرت الملك الوفاة جمع أبناءه فقال: يا أبنائي أوصيكم بهذا الوزير خيرا، فإنه اعتذر عن ذنب لم يفعله 40 سنة، إنه اعتذر عن ذنب لم يفعله 40 سنة. الكبار النظر عندهم أمر كبير، والصغار النظر عندهم أمر صغير. يقول لك شو يعني نظرنا؟ يعتقد بعض الناس أنه من قلة الاحترام إذا مثلا دخل المستشفى زائرا وكلم ممرضة أنه يخفض بصره ما ينظر إليها، أو راجع في دائرة وفي موظفة، يعتقد أنه من قلة الاحترام، بل من دينه. يا أخي بتروح تتراجع وفي موظفة ما تطلع عليها، جعل بصرك في الأرض لا تنظر إليها، كذلك موظفة. الآن تساهل الناس بحط على القناة قال إيش مذيعة، طب شو مذيعة يعني؟ أم المؤمنين يعني؟ قال مذيعة عادي، طب ما حرام تنظر إليها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. احفظ بصرك يا أخي، احفظ بصرك، لا تنظر للنساء. حفظت بصرك حفظت قلبك، حفظت بصرك حفظت فرجك، وإلا فإن إطلاق البصر ربما يهوي بالإنسان إلى الانتكاس بل إلى الردة، كما حدث هذا مع عبدة ابن عبد الرحيم كما ذكر الإمام ابن كثير في حوالي سنة 278 من الهجرة. قال: وفيها غزا المسلمون بلدا من بلاد الروم، وكان معهم رجل اسمه عبدة بن عبد الرحيم. قال: فنظر إلى امرأة من الروم فأعجبته، ذهب غازيا نظر للمرأة أعجبته، بعث إليها: كيف السبيل إليك؟ قالت: تتنصر وتلحق بديننا. فتنصر ولحق به بنظرة، تنصر ولحق بالمشركين بالكفار، جاء غازيا فتحول من غاز في سبيل الله إلى كافر بنظرة حرام. لقيه المسلمون بعد ذلك: يا عبدك ابن عبد الرحيم، ماذا فعل القرآن؟ كنت تحفظ القرآن؟ قال: نسيت القرآن كله إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كم من نظرة فعلت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محمول على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.